بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
ثلاث خصال
من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ونتكلم اليوم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو من الصحابة النجباء، من أوائل من أسلم من الصحابة رضي الله عنه، وهو تيمي قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكما قلت هو من أوائل من أسلم، وكان له أم شديدة فظة غليظة كانت ترسل إلى أخواله فيأتون بعبيد، فيقيد طلحة ابن عبيد ويعذب عذابا شديدا، وربما يحبس ويقيد حتى لا يصلي، ولكنه ظل صابرا محتسبا قائما بأمر الله عز وجل إلى أن مكن الله سبحانه وتعالى لدينه. وكان طلحة غنيا ثريا صاحب مال وتجارات، وله تجارة متفرقة في البلدان، سواء كان في الشام أو اليمن أو في غيرها من بلاد الله عز وجل، حتى أنه جاءه في يوم واحد من حضرموت من اليمن أرباح 700,000 دينار 700,000 دينار. فلما كان من الليل ظل يتململ ويتقلب، فقالت زوجه: ما بك؟ قال: ما بالك برجل يبيت هذه الليلة وبحوزته 700,000 دينار ذهب؟ فقالت له، وهذه الزوجة هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسأذكر قصتها وقصة زواجها من طلحة. قالت له أم كلثوم زوجه: ألا أدلك على ما فيه خير؟ فقال: وما تقولين؟ قالت: أهلك وأقاربك وإخوانك، فرق عليهم هذا. فقال: نعم الرأي ما أزديت به. ففرق 700,000 دينار في صبيحة اليوم، وقيل بقي منها 1,000. فقالت أم كلثوم: أما لنا حظ في هذا؟ قال: خذي ما تبقى، وقيل تبقى 1,000 أو أكثر من 1,000. طلحة بن عبيد رضي الله عنه لما انتقل إلى المدينة أثرى أموالا عظيمة وجمع الكثير، إلى أن كانت غزوة أحد. وطلحة بن عبيد في غزوة أحد قد أبلي بلاء عظيما، فلما وصل الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد انكشف عنه المسلمون وانزوى حتى أحاط به المشركون، وما بقي معه إلا 15 أنصاري وقليل من المهاجرين، كان منهم طلحة بن عبيد رضي الله عنه. فأحاط المشركون بموضع النبي صلى الله عليه وسلم، وحالوا بين وصول الصحابة، وأفشوا الخبر كما قال أبو سفيان بأن محمدا قد مات. فوصل الخبر حتى أن بعض الصحابة آيس وأصابتهم محنة وقعدوا عن القتال، ومنهم من أخذ يبحث عن موضع وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الأثناء يقول العلماء اللحظات الحاسمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاط به المشركون جميعا وليس معه إلا 15 أنصاري وثلاثة من المهاجرين، طلحة بن عبيد وأبو بكر الصديق وأبو عبيدة ابن الجراح. الكل مجتمع همهم هو حماية النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون هجمة واحدة، ليس لهم هم إلا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستشار أو أشار عليهم أبو بكر رضي الله عنه أن يتقدم واحد واحد، يعني لا يتقدموا جميعا، لأن القصد أن يكون الجميع في حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم أنصاري من الأنصار 15، تقدم الأول فقتل، ثم تقدم الثاني فقتل، والبعض محيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويناوشون كل من يقترب من أي جانب من الجوانب، لكن في المقدمة المشركون بهذه الهجمة والأنصار الذين كانوا يبادئونهم بالقتال. قتل الأول والثاني حتى قتل 15 الأنصاري. في أثناء هذا القتال وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليه رجل من المشركين كان يسمى بابن قمعة، ووصل هذا الرجل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربات قوية جدا. من الضربات التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على درعه حتى أصاب وأثرت، وضربه على رأسه على المغفر حتى دخلت المسامير التي في المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه في وجهه حتى يعني أثر في ثناياه. ففي هذا الوقت يعني الصحابة في حالة من الذهول، وما في باب من أبواب النجاة، وكأن الشعور الحتمي أن الرسول سيقتل. تقدم الصديق لينزع بعض المسامير التي وقعت من المغفر في وجنته ليسحبها ويشدها، فأسرع أبو عبيدة بن الجراح ونزعها بثناياه بأسنانه، فكان يعدل يعني يضبط المسمار يثنيه حتى يسهل خروجه، وبينما هو يعدل المسمار فإذا سنية من ثناياه سنة سقطت، وعدل المسمار ثم سحبه من وجنته صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الموضع الآخر وسحب المسمار الثاني ثنه عدله ثم سحبه حتى سقطت السنة الثانية، فكان أهتم، وكان يقال ما نعلم هتن يؤدي إلى جمال كما كان في أبي عبيد، كان يقال ما أجمل هتم أبي عبيد بن الجراح. المهم قتل 15 وأصيب أبو عبيدة، وحيل بين الصديق وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي إلا طلحة بن عبيد. فلما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الغيبوبة، يعني نوع من الدوخان داخ من شدة الضرب والتعب وهذه الأشياء، فحمله طلحة بن عبيد على ظهره وحمل سيفه وكان يرجع يريد أن يحتمي بصخرة من الصخور التي في الخلف، والمشركون هجموا هجمة قوية، ولكن نظرا لشدة طلحة بن عبيد ما وصل إليه أحد، إلا أنهم كانوا يضربوه بالرماح، ومن اقترب بالسيف قتل. حتى وصف طلحة حاله قال: ما من موضع في جسدي من شعري إلى ظفري إلا وقد أصيب، أي من سهام وضربات المشركين. ظلوا يقاتلون طلحة بن عبيد وهو يرجع من يسلم إلى الخلف، حتى أسند ظهره إلى صخرة، ثم أقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى المشركين. وفي هذا الوقت وهذا الأثناء قد بلغ المسلمون الموطن والموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتحموا وحالوا بين المشركين وبين الوصول بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة أوجب طلحة، حتى أنه ضرب بيده اليمنى فقطع أصبعين من أصابعه وشلت يده، كان يده صارت مشلولة، فحمل السيف باليد اليسرى وظل يقاتل وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونجى النبي صلى الله عليه وسلم ونجى طلحة بن عبيد رضي الله عنه. ولذلك دخل عربي والحديث صحيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فمن الذي قضى نحبه؟ فأشار إلى طلحة بن عبيد بن عبيد الله وقال: هذا ممن قضى نحبه. فقيل نزلت فيه وفي أمثاله ممن باسل وقاتل في غزوة أحد رضي الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في غزوة بدر لم يشارك طلحة بن عبيد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريش عائدة من الشام ومعها أموال كثيرة وليس بحراسة الجيش إلا ما يزيد على 40 رجلا وأموال كثيرة جدا، فأرسل طلحة بن عبيد إلى الشام ومعه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل يستطلعان خبر هذه العير. فذهب طلحة بن عبيد ومعه سعيد بن زيد إلى الشام لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار القافلة، إلا أن القافلة أسرعت ووصلت قبل علمي وقبل وصول طلحة بن عبيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل. فكان الهدف من هذه الغزوة هو أخذ بعض الحقوق التي سلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ولكن طبعا جاء الأمر على خلاف ما يراد، فسلمت القافلة وخرج أبو سفيان وعاد إلى مكة، وكانت الحرب التي على غير موعد، وما شارك فيها طلحة بن عبيد ولا سعيد بن زيد لأنهما كانا بالشام، وما حصل وما وصل وما علم بالمعركة إلا بعد نفاذها. كما قلت لكم بأن طلحة كان ثري غني، فمن الأشياء الطريفة أن أبا بكر الصديق وهو على فراش الموت كان قد أعطى جذاذا لعائشة رضي الله عنها، يعني بعض الثمر، قال لها: لك. فلما كان على فراش موته قال: أظن أو يخيل إلي أن في بطن بنت خارجة جارية، فإذا أنا مت فقسم المال على أختيك وأخويك، يعني اعتقد أنها فعلا بنت، وفعلا ولد له عائشة أم كلثوم أخت عائشة رضي الله عنها، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. لما تولى عمر الخلافة فكان عنده حب مصاهرة للصديق، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر، فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها فقالت: إن عمر شديد فظ خشن، يعني ما أستطيع أن أتعايش معه في هذا الجو الشديد. حاولت معها عائشة، رفضت، فخافت عائشة على إحراج عمر فأرسلت إليه من يدس له، ألا أدلك على خير من أم كلثوم؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بنت فاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نسب أقرب. وفعلا تغيرت الوجه وانتقل عمر وخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأصدقها صداقا لم يرى مثله قط. قيل أغلى صدق 40,000 دينار رفعا لقدرها وشأنها. بقي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق لما يعني لم يتزوجها عمر، خطبها طلحة بن عبيد فوافقت، وتزوجت طلحة ابن عبيد وكان غنيا ثريا أشبعها من الدنيا. وهي رضي الله عنها التي أشارت عليه لما وصله في ليلة واحدة 700,000 دينار صاحبة القصة، وظل يتململ. فقالت أم كلثوم: أرابك من أهلك شيء؟ يعني شكلك كده متململ ومتضايق، يعني كلمة تململ يعني مهموم، ما في عندهم بساط. أرابك من أهلك شيئا؟ قال: لا. قالت: فما بك؟ قال: ما بالك برجل يبيت ليلة وتحت وسادته أو عنده 700,000 دينار فقالت: فرقها في أهلك. والقصة التي ذكرتها الآن. طلحة بن عبيد من 10 المبشرين بالجنة، وكان له مع عثمان وقفات، لا أقول وقفات موافقة، كانت مخالفة، فكان ربما يعترض على عثمان، وربما يؤلب عليه البعض كعلي بن أبي طالب وأشياء من هذه الأشياء. فلما قتل عثمان، وما كان يظن أو يعتقد أحد من الصحابة أن عثمان يقتل، أصاب طلحة صدمة ووقع في نفسه بلاء عظيم، كأنه ظن أنه شارك وهو عن غير قصد، إنما عن تأويل، مجرد مخالفة، يا علي انظر ما فعل عثمان، يا فلان عثمان فعل كذا، بعض التأليب الغير مقصود. فوقع في صدره شيء وهم، يعني يقول: ما الله به عليم، كأن الدنيا طبقت على صدره رضي الله عنه. فعندها كان من أوائل من بايع علي رضي الله عنه، وتمت البيعة، ولكن سرعان ما اتفق مع الزبير على الخروج إلى الجمل، وكتلوا وجمعوا أقواما، ثم بعد ذلك صارت المعركة المشهورة بمعركة الجمل. بعد مقتل عثمان ما رؤي طلحة متبسما قط، وما رؤي جالسا مع أحد قط. فلما كان في طريق إلى البصرة في معركة الجمل، تقدم إليه عبد الله بن قيس وقال: ما لك يا طلحة؟ ما نراك تجالس أحد، ولا تبتسم، ولا تهش، ولا تمش. فقال: وكيف أتبسم؟ كيف أتبسم ونحن في جيش والآخر في جيش؟ كنا يدا واحدة فصرنا جبلين من حديد، يسحب أحدهما على الآخر ليقتل أحدهما الآخر. ثم إني أراني قد وقع مني أشياء في حق عثمان، ووالله لن أرضى من نفسي حتى تراق دمي. ودي المشكلة بقى اللي هي إيه أثرت، حتى قال الذهبي: وقع منه تمغفل، يعني سكت عن أشياء، أي طلحة، وقع منه تمغفل وبعض تحريض. فهذا الذي أوقعه في هذه الأزمة العصيبة. المهم وقعت الجمل، وبعدها انتبه طلحة لخطورة الأمر فأراد أن يرجع، فلحقه مروان بن الحكم فرماه بسهم في ركبته، فظلت الركبة تنز وظل يجري ويفر بعيدا عن المعركة، إلى أن سقط ميتا، فمات طلحة بن عبيد رضي الله عنه. بلغ علي بن أبي طالب أن طلحة قتل وأن شخصا يعرف مكانه، فقال أسرع بي إليه، فحمله على صدره وظل يبكي على الحالة التي وقع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدا واحدا على عدوهم، فصاروا أعداء فيما بينهم، يعني يمكر بعضهم لبعض ويقاتل بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض. فبكى علي رضي الله عنه وقال: اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري على ما آل الحال. ثم قال له: يا طلحة، كنت جوادا، كنت من أهل البر، كنت بطلا شجاعا مغوارا. وظل يثنى عليه، ثم دفن طلحة. بعدما دفن طلحة رضي الله عنه وانتهت المهمة، وأيضا قتل علي، ومرت حوالي 35 سنة، عائشة بنت طلحة كانت من أجمل النساء الدنيا، بعدما تزوجت واستقرت بها الأمر بعد حوالي 35 سنة، رأت رؤيا، رأت أن طلحة، أن أباها يتأذى ويتألم ويشتكي، فاستشارت بعض أهل الفضل والخير، فقيل لها غير مكانه، فذهبت في حشم لها، يعني بعض الجواري والعبيد، وذهبوا إلى الموضع الذي دفن فيه، وكان هذا الموضع مجرى سيل، فرأوا أن الموضع يعني تلف، وأن الجثة بين ماء، حفروا فأخرجوا جثة طلحة بن عبيد الله، فإذا هي سليمة كيوم وضع وكيوم قتل، إلا ما كان من بعض المواضع فيها نز، أشياء كده إيه تلفت وبليت بعض المواضع من جسدها. ثم نقلته عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت طلحة، إلى موضع آخر ودفن، وأغلقت صحيفة طلحة بن عبيد الجواد الكريم الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.